الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما جاء في صلاة الاستسقاء. حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في استسقاء فلم يخطب خطبكم هذه، خرج متضرعا متبذلا فصلى ركعتين كما يصلي العيد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن علي بن جارود رحمه الله: ما جاء في صلاة الاستسقاء. الاستسقاء هو طلب السقيا عند وجود سببه، وتارة يكون مشروعا على جهة التأكيد، وهو إذا أمحل القوم وأذبت الأرض شرع لهم الاستسقاء. وكذلك يشرع إذا قل الماء لسفاههم، وكذلك أيضا يشرع على الصحيح إذا استسقى قوم لقوم ولو كان القوم المستسقين لو كانوا غير مجدبين، لو كان القوم المستسقين غير مجدبين فلا بأس أن يستسقوا لغيرهم. وقد استسقى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث أنس كما سيأتي إن شاء الله، وسأل السقيا حينما سأله ذلك الرجل فقال: هلك المال هلك العيال. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وسأل ربه فما وضعهما حتى تحاذر الماء باللحية عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي. هذا تقدم لنا في سند متقدم أنه ابن عمر الغزي يحتاج إلى تحرير الجهل هنا، وما تقدم هو عمر كما في سند في أوائل هذا الكتاب. قال حدثنا الفريابي، الفريابي محمد بن يوسف الفريابي رحمه الله إمام حافظ. قال حدثنا سفيان، وهم الفريابي من رجال الجماعة رحمه الله. الفريابي إذا قال حدثنا سفيان وأطلق فإنه يريد بذلك سفيان الثوري رحمه الله، لأنه له به خصوص وكان من خصوص طلابه الذين اعتنوا بروايته وبحديثه، ولهذا يرحل كثير من الأئمة إليه لأجل جمع حديث الثوري رحمه الله. ومرة كان حاضرا عند الثوري رحمه الله وقد اجتمع الناس حوله وكانوا عددا عظيما، فقال الثوري رحمه الله: ترى هؤلاء القوم مع كثرتهم؟ قال: ثلث منهم يتركون هذا الشأن، وثلث يموتون، وثلث قل ما ينجب منهم. إشارة رحمه الله إلى أن طالب العلم يكون عنده جد وهمة في طلبه. وكان رحمه الله يعتني بهذا الشأن ويوصي طلابه بذلك، ويوصي بتصحيح النية رحمه الله كما نقل عنه وعن غيره. عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة هذا لا بأس به، وقال في التقريب أنه مقبول، لكن يظهر من ترجمته أنه صدوق. فقال أبو حاتم شيخ رحمه الله وهو شديد التزكية: هو حدثنا أو عن أبيه، أبوه هو إسحاق بن عبد الله بن كنانة وهو ثقة عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عند أبي داود أنه لقي ابن عباس وأرسله أو أرسله أمير من الأمراء إلى ابن عباس في هذا أنه أن أباه إسحاق بن عبد الله لقي ابن عباس. وفي هذا بيان أنه متصل خلافا لمن قال إنه منقطع وأن إسحاق بن عبد الله لم يدرك ابن عباس أو هو منقطع كما قال أبو حاتم رحمه الله. وهذا إسناد حسن وقد رواه الخمسة بألفاظ متقاربة أهل السنن والإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في استسقاء. في الرواية التي ستأتينا في الصحيحين أنه خرج إلى المصلى وفي هذا دلالة على مشروعية صلاة الاستسقاء وفيها أيضا مشروعية الخروج في صلاة الاستسقاء إلى الصحراء والبرية كما سيأتي في حديث عبد الله بن زيد. قال فلم يخطب خطبتكم هذه هنا خطب خطبكم في الأخرى عند أهل السنة خطبتكم هذا النبي منصرف ومنصب إلى القيد ليس إلى المقيد. فالنفي ليس للخطبة ولا لأصل الخطبة النفي لخطب خاصة في ذلك الزمان وهذا واضح. ما قال فلم يخطب قال فلم يخطب خطبتكم أو خطبكم هذا وهذا مثل ما جاء في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي صلاتكم هذا ونحو من ذلك. فالمعنى أن صفة خطبته ليست على الصفة التي يفعلها الأمراء في ذلك الزمان فإن خطبة عليه الصلاة والسلام المقصود منها وعظ الناس وتذكير الناس ونفع الناس. أما خطب الأمراء في ذلك قد يكون هناك مقاصد أخرى ويدخلها أيضا تطويل ربما من السامعين فيفوت المقصود أو بعض المقصود من هذه الخطبة. فلم يخطب خطبتكم هذا وفي هذا دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام خطب بالاستسقاء وهذا ثبت في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام يأتي الإشارة إليها إن شاء الله في ثنايا لحديث الآتية. وفي دلالة كما تقدم أن الخطبة واحدة على الصحيح خلافا للجمهور الذين قالوا إنه يخطب خطبتين بل خطبة واحدة ولم ينقل أكثر من خطبة في صلاة الاستسقاء. خرج عليه الصلاة والسلام متضرعا خرج عليه الصلاة والسلام متضرعا متبذلا. في رواية أخرى خرج عليه الصلاة والسلام متخشعا متضرعا متواضعا متبذلا مترسلا. هذه رواية أحمد خرج متخشعا متضرعا متواضعا متبذلا مترسلا. هذه أتم الروايات وهي رواية الإمام أحمد رحمه الله. ففيه صفة خروج عليه الصلاة والسلام وأنه خرج متضرع يعني حال كونه متضرعا إلى الله عز وجل سائلا وطالبا عليه الصلاة والسلام. متبذلا المعنى أنه لم يخرج في صلاة الاستسقاء كما خرج في صلاة العيد بل خرج بثياب البذلة والمهنة التي يلبسها عادة فلم يستعد لها كما يستعد لصلاة العيد أو أن يكون لها أن يكون لاستسقاء ثياب خاصة كثياب العيد كما ثبت في الصحيحين أنه أن عمر رضي الله عنه لما أتاه بتلك الحلة قال تلبسها في العيدين والجمعة فأقر عليه الصلاة والسلام على ذلك ويقال متبذلا. وليس المعنى أن الثياب لا تكون نظيفة لا الثوب يشرع نظافته للصلاة، لكن قد يكون هناك عناية أخرى في الثياب من جهة خصوص الاجتماع، إذا كان ليوم العيد أو ليوم الجمعة. أما صلاة الاستسقاء فهي صلاة خاصة على صفة خاصة لطلب حاجة حاضرة، لطلب حاجة في شفاههم لشربهم وشرب بهائمهم، ولهذا قال متخشعا في بدنه، مترسلا في مشيته، متذللا عليه الصلاة والسلام. وهذا الانكسار أدعى للاستجابة، أدعى وإن كان مطلوبا في كل حال، لكن في مثل هذه الحال أدعى للاستجابة، وذلك أن التوسل كان منه عليه الصلاة والسلام بحاله ومقاله، في ملبسه وفي مشيته وفي مقاله عليه الصلاة والسلام. ويقال فصلى، ثم قال فصلى ركعتين كما يصلي العيد، صلى ركعتين كما يصلي العيد. وقوله كما يصلي العيد أخذ منه الجمهور أن صفة صلاة الاستسقاء مثل صفة صلاة العيد في الجهر بها، وفي صفة التكبير، وفي صفة التكبير كما أنه يكبر في صلاة العيد سبع في الأولى وخمس في الثانية، على خلاف هل تكبيرة الإحرام منها أو ليست منها، وإن كان الصحيح أن تكبيرة الإحرام هي الأولى من السبع، يكبر بعد تكبيرة الإحرام ست تكبيرات زوائد، ثم يكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات زوائد، وتكون القراءة بعد تكبيرات الزوائد. ولهذا قول كما يصلي العيد بين في أن صفتها كصفة صلاة العيد. ولو قال قائل قد يكون أراد صفة صلاة العيد في عددها وفي وقتها أو في عددها، نقول تخصيص لصلاة العيد يدل على أنها مثل صلاة العيد جميع الصفات، ولهذا لم يقل مثلا كصلاة الجمعة، كصلاة الجمعة أو كصلاة الفجر، كصلاة الفجر. ويدل عليه أيضا ما رواه البخاري معلقا مجزوما به من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى بأنه أمر مولاه ابن أبي عتبة أن يصلي بهم في الزاوية، مكان قريب من الكوفة في قرية، أن يصلي بهم في الزاوية، وأن يصلي كصلاة أهل مصر وكتكبيرهم، كصلاة أهل مصر وكتكبيرهم، يعني كصلاة أهل مصر من صفة صلاة العيد بالعدد والتكبير. ولا شك أن المراد هنا بالتكبير التكبيرات الزوائد، لأنها هي التي لها خصوص في صلاة العيد وصلاة الاستسقاء. خرج متضرعا متبذلا فصلى ركعتين كما يصلي العيد. قول كما يصلي العيد أيضا يؤخذ منه أن صلاة الاستسقاء تكون في أول النهار، أو أن هذا هو الأفضل فيها وفي وقتها. وفي حديث عائشة عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام خرج حين بدا حاجب الشمس. وصلاة الاستسقاء هذا هو المنقول في صفتها من جهة الوقت، ولا بأس عند كثير من أهل العلم أن تصلى في أي وقت إلا في وقت النهي، وذهب جمع من العلم إلى أنها لا بأس أن تصلى في الليل، لكن هذا فيه نظر. أما في سائر النهار في غير أوقات النهي فلا بأس إذا صليت في مثل هذا الوقت. وخاصة إذا كان هذا مما يدعو إلى الحضور فيها وإلى الاجتماع، وإذا كان مثلا صلاتها في وقت يكون الحضور إليها ضعيفا فجعلت في وقت يكون حضور الناس فيها كثيرا أو يكثر حضور الناس فيها، فلا بأس بذلك. والجمهور عندهم يمتد وقتها إلى ما قبل الزوال، إلى ما قبل الزوال، إلى ما قبل. ولهذا لو أن صليت مثلا من آخر الضحى قبل زوال الشمس ثم لم يفرغوا منها إلا وحضرت صلاة الظهر فلا بأس بذلك، ويكون تكون صلاتهم بعد ذلك بالظهر، فيجتمع صلاة الاستسقاء ثم تليها صلاة الظهر ويفصل بينهما وزوال الشمس، وكله وقت عظيم، وقت ترجى فيه الإجابة. نعم.
حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين.
حدثنا أبو المقرئ، هذا تقدم كثيرا، وأنه تارة ينسبه يقول ابن المقرئ وتارة يسميه وهو محمد بن عبد الله بن يزيد، وأبوه عبد الله بن يزيد المقرئ إمام المقرئ حافظ رحمه الله، وهذا أم محمد منه أيضا ثقة رحمه الله. قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر هو ابن محمد بن عمرو بن حجم ثقة من رجال الجماعة، عن عباد بن تميم الأنصاري أيضا ثقة من رجال الجماعة، عن عمي وعبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى، خرج إلى المصلى، وهذا مثل ما تقدم أن الصلاة تكون في المصلى، ولا بأس أن يصلي الناس في المسجد، لكن قوله خرج إلى المصلى هذا واضح أن السنة أن تكون الصلاة في الصحراء إذا تيسر ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام كان مسجده قريب من المصلى. ذكر عمر بن شبه رحمه الله في أخبار المدينة أن بين المصلى والمسجد 1000 ذراع، يعني قريب من 500 متر، فخروج إلى المصلى أمر مقصود، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مسجد الجمعة، وكان الذين يصلون معها الاستسقاء والعيدين هم الذين يصلون معه الجمعة، لكن في صلاة العيدين خصوص للخروج إليها والحث الخروج إليها، فخروجه إلى المصلى يدل على أنه أمر مقصود، أمر مقصود، وكأنه والله أعلم لأجل أن يخرج الناس عموما، ولأجل أنها شعيرة ظاهرة فيخرج من الصغار والكبار ويبرزون في ذلك المكان ويكون أدعى إلى ظهورها والعلم بها واشتهارها، فلهذا كان الخروج إليها الخروج في الصحراء هو الأولى والأفضل، ويصلي في المساجد الحاجة إليها فلا بأس بذلك. أما في مكة فقال أهل العلم لم يعرف أن أهل مكة كانوا يصلون خارج الحرم، بل كانوا يصلون في الحرم لأنه مما يشق الصلاة، لأنه كان في ذلك الوقت كانت تحيط به الجبال، وكان الصلاة في مكان آخر غير الحرم مما يشق. وأما في المدينة فكان صلى عليه الصلاة الصحراء، لكن بعد ذلك استقر الأمر فأن يصلى في مسجد عليه الصلاة والسلام، خاصة بعد توسيع المسجد، والمقصود هو مكان يتسع للناس ويحضر الناس فيه، فإذا حصل هذا سواء كان في المسجد أو في الصحراء كان هو المطلوب، كان هو المطلوب. وإذا أولي المصليات يجي تارة منهم يصلي في الصحراء ويصلي في المساجد فكله حسن، لأن المقصود من هذه من الصلاة هو خروج الناس إليها وتضرعهم إلى الله عز وجل، فكل ما كان أيسر ويحصل هذا المقصود كان هو المشروع، كان هو المشروع. خرج إلى المصلى عليه الصلاة والسلام فاستسقى، فاستقبل القبلة وقلب رداءه عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين. في رواية الصحيحين أنه حول ظهره إلى الناس استسقى وحول ظهره إلى الناس عليه الصلاة والسلام ثم استقبل القبلة ثم ودعا ثم صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في الصحيحين حديث عبد الله بن زيد، رواية عبد الله بن زيد في الصحيحين لم يذكر فيها خطبة بل فيها ذكر الدعاء، قال فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه، رواية أخرى فحول رداءه واستقبل القبلة ثم دعا أو استقبل القبلة يدعو ثم صلى ركعتين. فظاهر رواية الصحيحين أن الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام هو الدعاء والصلاة ولم يذكر الخطبة فيها، إنما جاءت الخطبة في حديث ابن عباس وفي حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا يبين لنا كما سيأتي أن صفة صلاة الاستسقاء لها أحوال، تارة تكون دعاء مجردا وتارة تكون دعاء مع الصلاة وتارة تكون كاملة الصلاة والخطبة، وتارة كما سيأتي عن أنس يكون دعاء في خطبة الجمعة، وتارة يكون دعاء مع خروج الناس والصلاة، وتارة يكون دعاء أفرادا كل يدعو لو اجتمعوا في المسجد ثم دعوا فلا بأس بذلك. وهذا كله جاءت به الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن لب الصلاة لب الخروج لهذه الصلاة ومقصودها هو سؤال الله عز وجل ودعاؤه وطلبه السقيا. خرج إلى المصلى عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة وقلب رداءه، بلفظ آخر وحول رداءه. عندنا في الصحيحين أمور، أولا ذكر الدعاء، لأنه المحقق من روايات أنه عليه الصلاة والسلام لما أنه خرج دعا ثم بعد ذلك استقبل القبلة، استقبل الناس ثم بعد ذلك استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام وحول رداءه لما استقبل القبلة، ثم دعا عليه الصلاة والسلام ثم صلى ركعتين. من العلم من قال إن فيها خطبة لأن فيها ذكر استقبال الناس، ومن العلم من قال إنه لو كان فيها خطبة لنقلت وذكرت، لأن ذكر في حديث ابن عباس في حديث عائشة وجاء في حديث عبد الله بن زيد في عبد الله أبي هريرة عند أحمد ولم تذكر هنا. فإذا خرج فالأكمل الخطبة، الأكمل الخطبة، ثم سيأتي أنه لا بأس أن يقدم الصلاة قبل الخطبة أو الخطبة قبل الصلاة. في هذه الرواية أنه حول رداءه عليه الصلاة والسلام، تحويل الرداء عند استقبال القبلة ثم بعد ذلك يكون الدعاء. جاء في رواية أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يجعل أعلى الجبة التي عليه الرداء الذي أن يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، فثقلت عليه عليه الصلاة والسلام فقلبها فجعل الذي على اليمين على اليسار والذي على اليسار على اليمين فجعل ظاهرها باطنها. وعلى هذا هل المشروع هو قلب الرداء إذا كان عليه يجعل أعلاه الأسفل والأسفل أعلى وإن لم يقلب ظاهره ويجعل الظاهر الباطن والباطن الظاهر، أو السنة هو قلب الرداء بأن يجعل الظاهر الباطن والباطن الظاهر. على قول ذلك من أهل العلم من قال إن السنة أنه إذا كان عليه مثلا رداء أو مسلح فيجعل الأعلى الأسفل والأسفل الأعلى، وهذا في بعض المسائل قد لا يثبت، قد لا يثبت لو جعل الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل. ومن أهل العلم من قال لا يقلبه، بمعنى أن يجعل ظاهره باطنة وباطنه ظاهرة. الشافعي رحمه الله جماعة قالوا بالتحويل أو بأن يجعل أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها، وقالوا إنه هو الذي نواه، هو الذي أراد عليه الصلاة والسلام، لكنه ثقل عليه ثم قلب، فقالوا إننا نفعل الأمر الذي أراد فعله، لكنه الذي جعله يجعل ظاهره باطنه أنها ثقلت عليه. ومن أهل العلم من قال لا، السنة أن يجعل الظاهر الباطن والباطن الظاهر لأمر. الأول أنه هو الذي استقر عليه الحال وهو الذي وقع بالفعل. الأمر الثاني أنه فيه مناسبة للاستسقاء من أجل تحول الحال من القحط والجذب إلى الخشب، فيجعل الظاهر الباطن والباطن الظاهر لأجل أن تقلب الحال إلى الخشب والخير بدل الجذب، وهذا هو الأظهر. أما ما هم به عليه الصلاة والسلام فإن لا نقول في هذه الحال إنه مشروع، وإن كنا نقول السنة هي قول أو فعل أو تقرير، وهذا أيضا مما أورده بعضهم، قالوا ألستم تقولون إن همه سنة؟ فقالوا إنه لم يتم له هذا عليه الصلاة والسلام، وما اختار الله له هو الأكمل والأتم، وهو جعله الظاهر الباطن والباطن الظاهر. ويعني والذي يظهر في مثل هذا هو مثل ما تقدم، هو مثل ما تقدم، يعني أن ما هم به فيما يظهر لي أيضا والله أعلم، أن ما هم به عليه الصلاة والسلام له حالان: حال أن يهم بأمر ويستمر على همه عليه الصلاة والسلام وإرادته ولم ينتقل من تلك الحال إلى حال أخرى، فهذا همه سنة باقية ويعمل بها. النوع الثاني أن يهم بأمر عليه الصلاة والسلام ثم ينتقل منه إلى حال أخرى في نفس هذا الفعل، فالأظهر والله أعلم أن ما استقر عليه الأمر هو المشروع وهو السنة، ولو كانت الحالة الأولى مشروعة وسنة لبينها عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر يدور بين أن نفعل الشيء الذي فعله بالفعل وبين الشيء الذي هم به عليه الصلاة والسلام، فلو كان همه مشروعا وأنه الأولى لبينه وقال إنني لم أفعل هذا إلا لأن الرداء ثقل، إنما هذا من كلام الراوي، من كلام الراوي من جهة الحال، والنبي عليه الصلاة والسلام استقر فعله على هذا، وجاء بمرسل عند الدارقطني أنه قيل له تحول ليتحول القحط، يتحول القحط، فاستقبل القبلة وقلب رداءه عليه الصلاة والسلام يدعو، استقبل القبلة وقلب وصلى ركعتين، تقدم أنه عليه الصلاة والسلام قال ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، جاءت رواية الصحيحين ثم صلى ركعتين، ثم الدالة على أن الركعتين كانت بعد ذلك، هذا قد يبين أن الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام مجرد دعاء وأسر به عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يخطب، وذلك أنه في الرواية الأخرى لما جاء ذكر الخطبة جاء في حديث ابن عباس جاء فيه ذكر الخطبة وجاء فيه ذكر الصلاة. وقد يكون خطب الله أعلم، لكن لا نجزم بذلك، فالرواية محتملة لا نجزم بذلك. فعلى هذا نقول الصفات في صلاة الاستسقاء